السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تحدث العلماء عن الإيمان وحقيقته. ما هي حقيقة هذا الإيمان؟ هل هو مشروب يشرب، أو مأكول يؤكل، أو ثوب يلبس؟ ما هو، ما حقيقته؟ هذا الإيمان الذي يثمر الثمار العظيمة العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة. درس العلماء في كتاب الإيمان هذه القضية وهذه الحقيقة، فبينوا في الكتاب أن الإيمان اعتقاد وعمل، اعتقاد وتصديق يكون في القلب. تصديق بماذا؟ تصديق بالله وبرسوله وبما ينبني عليه هذا الإيمان من العقائد التي جاءتنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وحملها إلينا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان هو اعتقاد وتصديق، وهكذا هو في اللغة، بل قد قال أبناء يعقوب لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. وهذا هو المعنى اللغوي. وكذلك جاء في العمل قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فقد قال اليهود بأنه عندما تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة، قالوا: إذا صلاتكم الأولى كانت على غير قبلة، إذا كانت قبلتكم الآن صحيحة. فرد الله عليهم وأنزل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالذي أمركم أن تتوجهوا بصلاتكم أول مرة إلى بيت المقدس هو الذي أمركم الآن، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الإيمان قول، اعتقاد وعمل. وبدأ العلماء يذكرون ذلك، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فكان هذا اعتقاد، سلم هذا الاعتقاد والتصديق الذي في القلب من الشك والريب، ثم لم يرتابوا. ثم قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الجهاد عمل وحركة ومال، وأيضا هو قول وكلام، كما أخبر الله جل وعلا بأن مجادلة الكافرين ومواجهتهم بالقرآن من الجهاد، كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن هذا الإيمان الذي يقوم على الاعتقاد ويقوم على العمل. استدل العلماء أن الاعتقاد الذي يكون في القلب وحده لا يكفي، استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى عن إبليس: إبليس كان مقرا بالله ومعترفا أن الله خلقه، وهو يخاطب الله جل وعلا في الملأ الأعلى فيقول: ربي أنظرني، ربي فأنظرني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو ينادي الله ويقول: يا رب أجلني في هذه الدنيا إلى يوم البعث لأنتقم من بني آدم الذين كانوا سببا في خروجي من الجنة. فهو معترف أن الله هو ربه وأن الله خلق، وهو معترف ومصدق أن هناك يوم للقيامة وللبعث وللحساب. لكن هل بهذا الاعتقاد يكون مؤمنا فقط؟ بالاعتقاد فقط يكون مؤمنا؟ بيّن الله في آية أخرى فقال تعالى: إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من الكافرين. فهو كافر وإن كان يعتقد أن الله الذي خلقه. فإذا بعض الناس يقول الإيمان في القلوب وخلاص، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل الخير ولا يقول أنا مؤمن. الإيمان في القلب، هذا الإيمان في القلب، ما نفع إبليس ولا ينفعك ولا ينفع أحد إذا لم يصحبه العمل ويصدقه العمل. والعمل أنواع: عمل القلب مثل الخوف من الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه، ومثل عمل اللسان مثل نطق الشهادتين والتسبيح والاستغفار والدعوة إلى الله وقراءة القرآن. وعمل الجوارح، هذا النوع الثالث من الأعمال، عمل الجوارح وهي البدن مثل الصلاة والزكاة والصوم والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والكسب الحلال والتجارة والزراعة والصناعة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن السعي على العيال عبادة، والامتثال لأمر الله في تحقيق السعي في هذه الأرض أيضا هو عبادة، لأنه طاعة لله الذي أمرنا بذلك. فإذا الإيمان هو اعتقاد وهو عمل. وقد تكلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وسئل عن الإسلام فقال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فاجتمع في تعريف الإسلام الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الإيمان هنا جاء ذكر العقائد: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهنا مقولة للعلماء يقولون: إذا اجتمع الإيمان والإسلام في آية أو في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معنى الإسلام الجوانب العملية، ومعنى الإيمان الجوانب الاعتقادية. لكن إذا ذكر أحدهما فقط، إذا ذكر أحدهما فقط، فإنه يدل على نفسه وعلى الآخر. مثل: إن الدين عند الله الإسلام. ذكر الإسلام ولم يذكر الإيمان في هذه الآية، لكن هل يكون الإسلام المقبول والدين المقبول عند الله بغير إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ لا، لا بد من أن يكون الإسلام مقترنا بهذه العقائد، وهكذا. ولذلك قال العلماء: إذا اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع لفظ الإيمان ولفظ الإسلام في آية أو في حديث فيختلف معناهما ويفترق معناهما، فيدل الإيمان على العقائد ويدل الإسلام على الأعمال. وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدل على الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدل على الإيمان والإسلام أيضا. فإذا كما نرى هنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد القيس، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يؤدوا خمس المغنم. هذا الحديث رواه البخاري عندما قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا لا. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر عملا وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر الشهادة التي تدل على الاعتقاد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر العمل المتمثل في الصلاة والزكاة وأداء الخمس من المغنم. وهذا معنى قولهم إذا افترقا اجتمع. هنا ذكر الإيمان وحده، قال أتدري من الإيمان، فجمع بين الاعتقاد الذي هو الإيمان بالشهادة والعمل الذي هو القيام بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأعمال. هذا الإيمان درس العلماء مسألة هامة فيه، وهو هل هو قدر محدود ثابت أم يزيد وينقص؟ وبينوا، وهذا كان الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعهم، وهو أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص. ولذلك تقول هذا قوي الإيمان، يعني عنده قطر من الإيمان كبير، وتقول هذا ضعيف الإيمان، يعني عنده إيمان قليل. فالإيمان إذن يزيد وينقص. والله يقول عن المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإيمان إذن يزيد. وقال البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، يعني بالبلاد المختلفة، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وسئل أبو حاتم وأبو زرع عما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في معنى الإيمان، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وحسبنا هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي أن النظر والتأمل والتفكر في آيات الله في الكون ترقى بالإيمان إلى درجة اليقين، فهو بذلك يزداد. وكلما ازدادت الأدلة على العقائد وعلى المعتقد ازداد المعتقد قوة ورسوخا في القلب. ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهذا الإيمان إنما يكون بالعلم، كما قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول إنما قام على الدليل وعلى البرهان، ولذلك تحقق لديهم الإيمان. وبقدر زيادة العلم بقدر ما يتمكن هذا الإيمان في القلب ويرسخ ولا تضره الشبهات، كما أن الشبهات التي تبعث على الشك وعلى الريب تنقص الإيمان في الجانب الاعتقادي وتضعفه. ولذلك كان في تعريف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أن الذين يرتابون ويترددون ينقص إيمانهم بقدر تلك الشبهات التي تعرض لهم. هذا من ناحية العقائدية، من ناحية الاعتقاد، يزيد وينقص بتظاهر الأدلة وتكاثر الأدلة وقوتها ووضوحها، وكذلك ينقص لأن الإيمان عمل كما مر بنا، ومن العمل الصلاة والزكاة والصيام، فإذا كثر أكثر الإنسان من العبادات ومن الأعمال فلا شك أنه يزداد، فلا شك أنه يزداد. الذي يقوم بالفرائض ثم يأتي بالنوافل ثم يثبت على ذلك ويحرص عليها دائما، غير الذي لا يأتي إلا بالفرائض فقط. ولذلك يزداد الإيمان عملا بعمل الفرائض والقيام بالنوافل، فالإيمان يزيد وينقص. ويمكننا بهذا أن نزيد من إيماننا، نزيد من إيماننا بالعلم والتفكر ومعرفة الأدلة على إيماننا بالله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي خذ ذلك بعلم. والعلم إنما يكون بحجة ويكون ببرهان ويكون بدليل. وهذا الأمر يمكن أن نلخصه فنقول كما يلي: إن حقيقة الإيمان تكون بالتصديق الثابت في القلوب عن طريق العلم، وتكون عملا في القلوب عن طريق التذكر والتفكر، وخاصة في آيات الله الكونية وآيات القرآن الكريم، والتفكر أيضا في الوعد والوعيد. وقال العلماء: ويكون قولا باللسان بكثرة الذكر وقول الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كما يكون الإيمان عملا بجوارحنا بإقامة أركان الإسلام والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ومجاهدة النفس للامتثال لأمر الله ومجالسة الصالحين، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكن هذا الإيمان الذي هو كلمة والذي هو عمل، أساسه الاعتقاد، أساسه الاعتقاد، والعمل ثمرة له. وهذا الاعتقاد هو كلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد هي كلمة الإيمان. ضرب الله لها مثلا كشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظر إلى هذه الشجرة الثابتة الراسخة في الأرض الممتدة في السماء التي تؤتي بثمارها في كل وقت وفي كل حين. كذلك ضرب الله لكلمة الإيمان وكلمة التوحيد إذا تمكنت في القلب، فتلك البذرة والشجرة تمكنت في التربة، وهذه الكلمة تمكنت في القلب، العقيدة، عقيدة الإيمان، عقيدة التوحيد تمكنت في القلب. تلك أنبتت شجرة رسخت في التربة وامتدت في السماء وأثمرت الثمار في كل حين، وهذه تمكنت في القلب وظهرت في الأعمال وجاءت بالثمار الطيبة، بالعبادة الصحيحة، بالأخلاق القويمة، بالسلوك الحميد، بالتعامل مع الناس وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الكلمة تغرس، أين الأرض التي تغرس فيها هذه الكلمة؟ إنها في القلب. القلب كان يظن الناس أنه مجرد مضخة تضخ الدماء، وكان يتوهم كثير من الناس أن العقل إنما يكون في الدماغ. ولكن الأبحاث الأخيرة في 50 سنة الأخيرة جاءتنا بحقائق عجيبة عن طريق أولئك الذين يستبدلون قلوبا يستبدلون قلوبهم بقلوب آخرين. فمثلا يكون صاحب هذا القلب الضعيف المريض الذي يوشك أن يعني يفسد ويموت صاحبه، يقومون بعملية جراحية واستئصال القلب ذلك، والمجيء له بقلب رجل أصابته السيارة، صدمته السيارة، سقط من عالي، أطلقت عليه رصاصة ولا زال قلبه يتحرك ولم يمت، ولكنه يعلمون أنه ميت ميت، فيأخذون القلب مباشرة بعد موت صاحبه ويقومون بحفظه ثم زرعه بدلا من ذلك القلب المريض العليل. ووجدوا أن أبحاثهم هذه بمراقبتهم لسلوك هؤلاء الذين أخذوا هذه القلوب الجديدة وجدوا أن هناك تأثرا بما كانت قد اعتادت عليه القلوب الأصلية، يسمون الذي أخذ منه القلب المانح والذي أعطي له القلب الذي منح له. تعمقوا في هذه الدراسات وساقتهم تلك الدراسات إلى أن القلوب ليست مجرد عضلات تضخ الدماء، بل فيها خلايا للذاكرة وخلايا للوعي وخلايا للعقل. وبدأوا يقولون العقل والتعقل يكون أيضا في القلب وبمدى أوسع وأقوى. هذا القلب الذي هو محل المعتقدات ومقرها يتأثر بأشياء كثيرة، يتأثر بالعلم ويتأثر بالجلساء الصالحين ويتأثر بالجلساء السيئين ويتأثر كذلك بوساوس الشيطان. هذا القلب الذي تمكن الإيمان في قلبه وثبت على الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو القلب السليم الذي يمثل الأرضية الصالحة لنبتة الإيمان ولنمو الإيمان. ولذلك تحدث العلماء عن هذه القلوب وقالوا وبدأوا قولهم بقول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب الخالي عن الشرك والكفر والشك والريب، وللعلماء في ذلك أقوال. والقلب السليم له علامات تدل على سلامته وعلى صحته وأنه يستقبل الخير. فمن علامات هذا القلب السليم أنه يقبل على الحق، إذا سمع الحق أقبل عليه. قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عن هذه القلوب السليمة وعن الذي يؤثر فيها ويجعلها تزداد إيمانا فينبت فيها الإيمان وتقوم فيه شجرته وتظهر ثماره على الجوارح. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.